الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
كان الكلام في الدرس الماضي عن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. مثالنا الذي ذكرناه هو خبر الممدوح الذي هو ليس من الأدلة القطعية المورثة للقطع واليقين بالحكم، واحد. ثانيا فهو إذن ظني. ثانيا لا يوجد دليل شرعي قطعي على حجيته والاعتماد الشرعي عليه. حينئذ نحن نشك في حجيته. خبر الممدوح مو خبر الثقة، خبر الممدوح نشك في حجيته. ما هي القاعدة التي سوف نسلكها في كل مورد من هذا القبيل؟ دليل محرز نشك في حجيته واعتباره شرعا. نحن الآن نريد أن ندخل هذا البحث، الأدلة المحرزة. سوف نصل إلى أن بعض الأدلة المحرزة حجة قطعا، وبعض الأدلة المحرزة ليس بحجة قطعا، لكن ستواجهنا بعض الأدلة المحرزة لن نجد فيها دليلا على حجيتها أو دليلا على عدم حجيتها. ماذا نفعل بإزائها؟ المبدأ الأول يريد أن يؤسس لنا القاعدة والأصل في التعامل مع هذا النوع من الأدلة. القاعدة هي عدم حجية مثل هذا النوع من الأدلة. عند مجموعة وجوه يمكن ذكرها، المصنف رح يذكر وجهين. الوجه الأول تقدم في الدرس الماضي، وهي العبارة المعروفة على ألسنتهم من أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. طبعا هذا يحتاج إلى تفسير، والمصنف رحمه الله تصدى في الدرس الماضي لتفسيره. في الوجه الأول لا دليل لنا، لا نقيم دليلا، ما عندنا دليل نثبت من خلاله عدم الحجية، وإنما نريد أن نقول أن هذا أن الحجية المحتملة، أو قل احتمال الحجية، ليس له أي أثر، لا أثر له، لا فائدة فيه. أنت بغض النظر عن هذه الحجية المحتملة كنت تسلك طريقا معينا، لأن دليلا ما كان يأمرك بسلوك ذلك الطريق، يبقى ذاك الطريق وذلك الدليل فاعلا ساريا حتى مع مجيئي، حتى مع وجودي هذه الحجة المحتملة اللي هو خبر الممدوح. هذا كل اللي قال السيد الشهيد في الوجه الأول. لم نقم دليلا، غاية ما قلناه أن هذا الاحتمال لا أثر له عملي، لا يؤثر في المعادلة شيء أبدا. المرجع السابق يبقى هو المرجع، والدليل السابق يبقى هو الجاري والفاعل، والموقف السابق يبقى هو السيال، ولا يؤثر فيه هذا الاحتمال الجديد، احتمال حجية خبر الممدوح. هذا كان الوجه الأول، والمصنف ذكر مثالا وفصل البحث فيه. وصلنا إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يريد المصنف من خلاله أن يقيم لنا دليلا على القاعدة التي تقدمت، التي ذكرها. عند الشك في الحجية الأصل هو عدم الحجية. الدليل هو التالي: الأحكام الظاهرية كما تقدم متنافية فيما بينها بوجوداتها الواقعية، متنافية فيما بينها، يعني سواء وصلت أو لم تصل، علمنا بهما أو علمنا بأحدهما. بغض النظر عن المكلف وعلمه، الأحكام الظاهرية في اللوح المحفوظ متنافية فيما بينها. يعني شنو متنافية فيما بينها؟ يعني لا يمكن للمشرع الكريم أن يشرع حكمين ظاهريين متقابلين متنافيين على مورد واحد، هذا غير ممكن. كما هو الحال في الأحكام الواقعية الأمر كذلك، كذلك الحال في الأحكام الظاهرية. لكن تتذكرون المصنف رحمة الله عليه كان يقول هذا وفقا لمسلكي لتفسيري للأحكام الظاهرية. التفسير الذي تقدم منه كان ينتهي به إلى أن الأحكام الظاهرية فيما بينها متنافية في وجوداتها الواقعية، لأن كل واحد من هذين الحكمين الظاهريين معناه أن المولى رجح نوعا من الملاكات. فإذا الحكم الظاهري الأول هو الاحتياط، الحكم الظاهري الثاني هو الإباحة والترخيص. معنى الأول أن الملاكات الحرمة، ملاكات الإلزام كانت أهم فرجحها المولى. ومعنى الترخيص والإباحة الظاهرية أن ملاكات الإباحة، ملاكات عدم الإلزام أهم فرجحها المولى. لا يمكن أن المولى يصدر ترجيحين، لو يرجح ملاكات الإلزام لو يرجح ملاكات الإباحة، أما يرجحهما معا هذا لا يصدر من حق. إذن بناء ووفقا للتفسير الذي كان يرتضيه في الأحكام الظاهرية، فإن الأحكام الظاهرية متنافية لا يمكن أن تجعل في مورد واحد ما دام هي متقابلة في مفادها. نعم، هو قدس سره كان يحمل الأعلام الآخرين، يقول لهم أنتم في بمسالككم هذه، طبعا كان كلامه مع أستاذه السيد الخوي رحمه الله، كان يخاطب أستاذه السيد الخوي يقول له سيدنا مسلكك يعني لا منافاة بين الأحكام الظاهرية، يمكن للمولى أن يجعل حكما ظاهريا مفاده الاحتياط وفي نفس الوقت يجعل حكما ظاهريا مفاده الترخيص. كان يحمل سيد الخوي رحمة الله تبعات المسلك مالته. مهم، إذن النتيجة إحنا الآن وفق رؤيته رحمه الله، وهو يتحدث وفق رؤيته رحمه الله، أن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها بوجوداتها وصلت أو لم تصل إلينا. راح نستلم من هذا تطبيق الآن وعليه البراءة حكم ظاهري أصل عمل. البراءة تعني أنت في كل مورد يوجد لديك شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية، احتملت أن هذا واجب لو مباح أو مستحب، احتملت أن هذا حرام لو مباح أو مكروه، أيا كان، فإن أصالة البراءة الكريمة التي تستند على أساس قوي من قبيل حديث الرافع، أصالة البراءة تدخل إلى الميدان وتقول لك أنت يباح لك أن تفعل مع أنك تحتمل الحرمة، ويباح لك أن تترك مع أنك تحتمل الوجوب. هذا معنى أصالة البراءة. وأصالة البراءة تأتي، إذن النتيجة هذه أصالة البراءة تأتي في كل مورد أنت تحتمل وجوبه أو تحتمل حرمته. وعليه في المثال المتقدم اللي ضرب المصنف في الدرس الماضي، الدعاء عند رؤية الهلال، جاءنا خبر ممدوح قال لنا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، في هذا المورد أصالة البراءة شاملة لنا بإطلاقها، تشملنا بإطلاقها. أصالة البراءة تقول كل وجوب أنت لا تعلم به فأنت بريء أمامه. فأنا هذا وجوب لا أعلم به، إذن أنا بريء أمامه. هذا حكم ظاهري أصل عملي، يريد يجعل في المقام. لو أن المولى شرعه بنحو مطلق رح يشمل مقامنا، يعني في المقام جعل المولى البراءة والترخيص والإباحة الظاهرية، كما أنه يوجد احتمال آخر وهو أن المولى هنا حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وحكم أيضا بحجية خبر الممدوح. هذا محتمل، خبر الممدوح حجة، هذا محتمل، ما عندي قطع بعدم حجيته، لعله حج. حينئذ لو أن المولى حكم بحجية خبر الممدوح، حينئذ هذا الخبر اللي جو إلي خبر ممدوح صاحبه لم يوثق، مو من الثقات جزما، مدحا في عبائره. إذن هذا الخبر المولى حكم بحجيته. إذا حكم المولى بحجيته هذا حكم مطلق، حجية خبر الممدوح يشمل كل خبر ممدوح، ومن هذه الأخبار هو هذا الخبر. إذا المولى حكم بحجية هذا الخبر، فإذا هذا حكم ظاهري قد جعله المولى. لو أنه حكم بحجية خبر الممدوح كلا، إذن هذا حجية هذا الخبر مجعول من قبل المولى. حينئذ هذا يعني أنه في مورد واحد المولى عندنا براءة بإطلاقها تشمل مقامنا، فيتدل على الترخيص بلحاظ الدعاء عند رؤية الهلال. وعندنا خبر ممدوح لو جعله المولى حجة هم يشمل مقامنا، حينئذ هذا يعني يجب علي أن أدعو عند رؤية الهلال. هذان حكمان ظاهريان متنافيان مجعولان في مورد واحد في مقام واحد وهو الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا يصطدم مع القاعدة التي أسسها قدس سره من أن جعل الحكمين من الأحكام الظاهرية المتنافية أمامنا هي متنافية بوجوداتها الواقعية. ماذا يعني خب هذه الفكرة المصنف راح يستفيد من عدها يطبقها حتى يؤسس الأصل في مقامنا، ويقول كل مورد فيه شبهة وجوب أو شبهة حرمة أصالة البراءة جاري، هذا الإطلاق يشملنا، ولا نرفع اليد عنه إلا إذا جاءنا دليل أقوى من أصالة البراءة. حين
بس هو اتفق ويا مسلك العراق،
بل النتيجة الشرعية متفق عليها بينهم، هذه النتيجة الشرعية، الشارع هو المصنف قدس سره، من هذه الناحية ما يختلف مع المشهور، الكل تقريبا يؤمنون بذلك، كل الأصوليين يقبلون ذلك، وإنما الكلام بالأصل العملي الأولي يعني العقلي ما هو. وهذا إذا إجا في موارد قليلة يجي هذا الاختلاف، يعني مورد لا يقبل جريان البراءة الشرعية، أكدش موارد نعم، طبعا البراءة الشرعية قلت لكم القاعدة تجري في كل مورد، إذن يا هو المورد طبعا نحتاج شك بدوي لا هو مقرون بالعلم الإجمالي ولا مسبوق باليقين، لأن ذاك العلم ذاك قاعدة الاحتياط وهذا استصحاب. نشك به كل مورد تشمله البراءة، لكن في بعض الموارد إجراء البراءة يخالف المنة مثلا، ما بمنة بإضرار على الآخرين، هنا لا تجري البراءة الشرعية. حينئذ وين نرجع للحكم العقلي الأصل العمل الأول العقلي، حينئذ سوف يحصل الاختلاف. قم فأصالة البراءة تجري في كل مورد. حينئذ نأتي نقول أن حديث الرفع الذي دل على أصالة البراءة، هذا الحديث نتمسك به لننفي الحجية المحتملة للخبر الممدوح مطلقا بل مطلقا. في كل مورد يوجد خبر ممدوح أنفي وجوده وأنفي جعله ببركة، لا تقول أصالة البراءة، قول الدليل الدال على أصالة البراءة، لأن حجية الخبر الممدوح منافية لأصالة البراءة، فالدليل الدال على أصالة البراءة بالدلالة المطابقية، يعني حديث الرفع الذي يدل على أصالة البراءة بالدلالة المطابقية، مفاده وفي عما لا يعلمون مفاده أنت بريء، فهو يدل على أصالة البراءة بالدلالة المطابقية، يدل بالدلالة الالتزامية على أن المولى لم يجعل خبر الممدوح حجة. في كل موطن أكو خبر ممدوح، سوف يأتي خبر، سوف يأتي حديث الرافع يقول المولى لم يجعل حجية لخبر الممدوح. هذا ما كنا نقدر نقوله في خبر الثقة. لماذا؟ لأن خبر الثقة حجة يقينا، عندنا دليل قطعي على حجيته، فإذا عندنا دليل قطعي على حجيته سوف يتقدم على البراءة إما بالحكومة أو بالتخصيص كما تقدم في الدرس الماضي. لكن هذا بعد، لكن هذا في خبر الثقة، لأن عندي دليل قطعي على الحجية. أما في الخبر، في خبر الممدوح ما عندي دليل قطعي على الحجية، حينئذ فإن حديث الرفع الذي يدل على البراءة بالدلالة المطابقية يدل على عدم جعل حجية خبر الممدوح بالدلالة الالتزامية. هذا يبتني على أساس التنافي، لأن حجية خبر الممدوح تتنافى مع البراءة التي دل عليها حديث الرفع، فحديث الرفع كما يثبت مفاده يثبت ما يخالف، ينفي عفوا ما يخالف مفاده، ينفي هاي الحجية المحتملة المنافية له لمفاده. زين، أرجع وأسأل هذا السؤال، ليش قلنا حديث الرفع مو أصالة البراءة؟ ليش؟ هذا شنو مغزى تعبير المصنف؟ وايد دقيق. سيد الشيخ رحمه الله يقول تشعب، قال أن حديث الرفع الذي يدل على البراءة بالدلالة المطابقية يدل على عدم حجية مثل خبر الممدوح بالدلالة الالتزامية. ليش ما راح لأصالة البراءة وقال أن أصالة البراءة تنفي حجية خبر الممدوح المشكوكة؟ لماذا؟ وذلك لأنه بمجرد أن يلتزم، بمجرد أن يقول هذه الجملة راح نمسك بمطلبه، يقول له مو صحيح سيدنا، فإن الأصول العملية لا تكون مثبتاتها حجة، مثبتاتها حجة لا تكون، مثبتاتها حجة. وأما الأمارات فإن مثبتاتها، فإن مثبتاتها تكون حجة. هسه هاي شنو معنى؟ انتظروني، هذا إن شاء الله راح يجينا. هاي قاعدة، قاعدة المثبتات في الأمارات حجة لكن في الأصول العملية ليست حجة. شنو معنى المثبتات؟ يعني اللوازم العقلية مو الشرعية. مرة الشارع يقول أكو لازم فلاني، مرة الشارع ما يعبر بهذا التعبير، ماكو دليل شرعي آية أو رواية أو إجماع على وجود الملازمة بين كذا وكذا، وإنما العقل ينتقل إلى وجود إلى بينهما، العقل هو الذي يحكم بالملازمة. حينئذ إذا كانت الملازمة شرعية حينئذ تثبت الأمارة، تثبتها والأصل العملي يثبت اللازم الشرعي. أما اللازم العقلي الأمارة تثبته لكن الأصل العملي لا يثبته. وفي مقامنا هذا اللازم وهذه الدلالة الالتزامية هذه عقلية مو شرعية. الشارع ماكو دليل، لا آية لا رواية قال فيها هذه الملازمة، ذكر فيها هذا التلازم، لا يوجد مثل هذا أصلا ما ورد. وإنما العقل يفهم، العقل يدرك، العقل يدرك أن الشارع إذا حكم بالبراءة فإنه لا يمكن أنه يكون حكم أيضا بحجية خبر الممدوح المنافي للبراءة، هذا ما وارد في آية ولا رواية، وأن العقل يدركه. فهذه نفس البراءة لا يمكن التمسك بها لنفي حجية خبر الممدوح. وأما دليل البراءة حديث الرافع اللي هو أمارة، فيمكن أن نتمسك بهذا الحديث لنفي هذا اللازم، لإثبات هذا اللازم العقلي، يعني ننفي جعل الحجية لخبر الممدوح. هذا هو الدليل، هذا هو الوجه الثاني. عندنا وجه ثالث إن شاء الله ذكر من قبل بعض العلماء. بل
الأصول الأمر بنات للأمارة صح؟
نعم بنين بنين
زين بنين للأمارة
خلاص اي زين.
فنفي إثبات الحجية الأصول العملية
بالأصول العملية تقول
نعم
ايش بيه؟
المفروض انه نقول لا مو ما نقول المفروض العفو يقتضي انه شنو بس نناقش بالتقدم
نعم
تقدم الأمارة على الأصل العملي
صحيح.
فليش ننفي الأصل العملي بما بما انه شنو مثبت بأمارة؟
شوف احنا نسوينا شيخنا الآن عندي أمارة دليلها واضح وعندي أصل عملي دليلها واضح، نقدم الأمارة بلا كلام. على أساس نقدم الأمارة؟ على الخلاف، إما من باب التخصيص إما من باب الحكومة أيا كان الأمارة تتقدم. لكن إذا ما عندي دليل واضح على الأمارة الأصل العملي يبقى هو الجاري، الأصل العملي يبقى هو الجاري، لأنه أنت حتى تخصص أو تحكم من باب الحكومة تقدم باب الحكومة تحتاج إلى حتى تخصص أو تقدم تحتاج إلى دليل تام. في المقام ما عندك دليل تام، إذا ما عندك دليل تام احنا نرجع ونقول يا ابا هذا الاصل العملي نقدر ننفي من خلاله وجود حجيه، وجود اماره لو ما نقدر ننفي حجيه الاماره. نفس الاصل العملي ما نقدر لان مثبتات الاصل العملي مو حجه، لكن الدليل اللي هو اماره المثبت للاصل العملي الدال على الاصل العملي هذا دليل نقدر نستند له وننفي من خلاله، ننفي من خلاله تلك الاماره. تلاحظون مطلب جميل جدا
رحمه الله.
ما
يعني
لا يكلف الله ما لها علاقة بمحل. احنا شو نقول؟ عندنا اصل عملي هل يمكن ان نستند اليه نفسه لنفي الامارة المشكوكة الحجية المشلولة؟ نفس الاصل ما تقدر، لكن دليل الاصل اللي هو ايضا امارة يمكن ان تستند اليه لنفي حجية المشكوكة، يعني أمارة أخرى. ونضيف إلى ذلك، هذا الوجه الثاني، لكن قال ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. تلاحظ كيف؟ يعني سابقا لم نذكر دليل على عدم حجية ما يشك في حجيته، ما ذكرنا دليل، وإنما ذكرنا أن احتمال الحجية لا فائدة له ولا أثر له ولا يضرنا بحال وجوده كعدمه، هذا الذي ذكر، ما أقمنا دليلا، وإنما نبهنا أن الأدلة السابقة جارية حتى مع احتمال هذه الحجية. الآن لا نريد أن نقيم الدليل، هناك دليل، ما هو هذا الدليل؟ يبتني على مقدمة أولى. ما هي المقدمة الأولى؟ بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أن التصور المتقدم يقتضي التنافي بينها بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية سواء وصلت أو لم تصل إلى المكلف. أصلا ما يمكن جعلها، هذا المطلب هذا هو ثمرة عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية المتقدم. سألتكم ثمرة راح تجينا مجموعة ثمار، هذا من ثمار ذلك
العنوان. وهذا يعني لما قلنا أنه يوجد تنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، خب هذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك، هاي البراءة اللي تجري في كل تكليف مشكوك، في كل تكليف مشكوك وجوب أو حرمة تجري، هاي البراءة حاضرة. هذا واحد. اثنين، وحجية الخبر الدال على ثبوته، ثبوت ذلك التكليف. الخبر أي خبر؟ خبر الممدوح في مثالنا، يعني البراءة في كل مورد وخبر الممدوح في كل مورد هما حكمان ظاهريان متنافيان. هذه المقدمة الأولى تمت. المقدمة الثانية اللي هي أصل الدليل، هذا هو الدليل مالتنا. فالدليل مو بالإمكان إقامة الدليل، لكن بناء على تصور المتقدم هذا هو الدليل. وبناء على فالدليل، إذن ما دام أكو تنافي بين هذين الحكمين، بين البراءة وبين الحجية المحتملة، فالدليل الدال على البراءة من هو؟ حديث الرافع دا طبعا على البراءة بالدلالة المطابقية، دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، نفي حجية خبر الممدوح. لاحظوا فالدليل الدال، ما قال فالبراءة مع أن هي المنافية. لماذا؟ لأنه لو قال البراءة راح يدخل هذا بالأصول المثبتة بالمثبتات، فيصير تمسك بأصالة البراءة تمسك يسمونه بالأصل المثبت وهو ليس بحجة. يعني أنت تتمسك بأصل عملي لتثبت لازما عقليا، هذا معنى أصل مثبت، تتمسك بأصل عملي لتثبت لازما عقليا، وهذا غير ممكن، ماكو حجية للأصل العملي لإثبات اللوازم العقلية. إن شاء الله راح يجينا هذا من الأمور اللي راح يذكرها يقدمها المصنف، وإن كانت أخرها الأعلام في مواطن أخرى. فيؤخذ بذلك، فتؤخذ بهذه الدلالة، يعني الدلالة الالتزامية، يعني نفي الحجية المذكورة ببركة دليل البراءة، ما لم يقم دليل أقوى على الحجية كما في خبر الثقة. ليش تنازلنا عن حديث الرفع؟ لأن دليل حجية خبر الثقة أقوى، يتقدم عليه لأنه أقوى على حديث الرفع، لأنه أقوى إما من باب التخصيص وإما من باب الحكومة. هناك وجه آخر ذكر في كلماته، ذكره شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه، قال إذا شكيت في حجية خبر الممدوح مثلا، في أي حجية إذا شككت أمكن الرجوع إلى القرآن الكريم لننفي حجيته، لننفي حجية المشكوك. ما هي الآية الكريمة التي تقصدها؟ قال لا تقف ما ليس لك به علم. الآيات والروايات المانعة عن اتباع الظن، لا تقف ما ليس لك به علم. هذه الرواية، هذه الآيات والروايات مطلقة أو عامة؟ لا تقف ما ليس لك به علم. في كل مورد فيه ظن تجي هاي الرواية وتخاطب، لا تقف، لا تعمل، لا تتبع، إلا في مورد أن يأتي دليل يقول هذا الظن اعمل به. إلا بعد حينئذ أنا في المورد الذي لدينا دليل قطعي على الحجية لا يكون عملي هو بنفس الظن، لأن الظن قالت الآيات لا تتبعهم. إذن اتباعي وعملي على أي أساس؟ على أساس الدليل القطعي الدال على الحجية، هم راح يرجع العمل للقط. فنبقى نتبع الآية الكريمة لا تقف ما ليس لك به علم إلا إذا جاءنا دليل قطعي على الحجية. وفي المقام لا يوجد لدي دليل قطعي على حجية خبر الممدوح، فيبقى خبر الممدوح داخل تحت الآية الكريمة لا تقف ما ليس لك به علم. هذا منه؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ النائمي دخل على الخط، قال شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الطاهرة، ليس لك أن تستدل بالآية الكريمة في مقامنا، لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. عايشلون كيف هم توضيحه؟ الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت غير العلم لا تعمل به. حينئذ إذا جاءنا دليل يدل على حجية خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة ماذا يفعل؟ يجعل خبر الثقة علما، يجعله علما، يعبدنا بعلميته. هكذا دليل حجية خبر الثقة إنما يقول لك لا ينبغي لك أن تشكك فيما يرويه لك زرارة، هذا يعني أن دليل حجية خبر الثقة يجعل خبر زرارة علم، وبالتالي فإن دليل حجية خبر الثقة حاكم على الآية الكريمة لا تقف ما ليس لك به علم، لأنه أوجد مصداقا تعبديا للعلم، يعني نفى أحد مصادق الآية الكريمة نفيا تعبديا، قال الخبر الثقة ليس لا علم، هو علم فهو حاكم. إذن دليل خبر الثقة حاكم لأنه أوجد مصداقا للعلم، أو قل أخرج أحد الأفراد الحقيقيين من أفراد عدم العلم، أخرجه عن دائرة عدم العلم لأنه صيره علما بالتعبد. هذا في خبر الثقة، تلاحظون كيف؟ إذن دليل الحجية إن كان موجودا فإنه يصير الأمارة علما. حينئذ إذا شككنا في وجود دليل الحجية، هذا يعني أننا نشك في أن هذه الأمارة علم أو ليست علم، مرة تقطع بعدم علمية شيء مثل القياس، تقطع بعدم علمية القياس، أن القياس ليس من العلم. إذا قطعت بعدم علمية القياس في هذه الحالة، اذهب إلى الآية الكريمة وطبقها بطيب خاطر، لا تقف القياس لأنه ليس علما. لكن في المورد الذي تشك فيه بالحجية، هل أن الشارع شرع حجيته أو لم يشرع حجيته؟ يعني أنت تشك أن هذا المورد هل هو علم أو ليس علما؟ لو كان الشارع شرع حجيته فهو علم، وإن لم يجعله حجة إذن هو ليس من العلم. إذن أنت تشك في كونه علما أو ليس علما، إذا كنت تشك حينئذ كيف تتمسك بالآية لا تقف ما ليس لك به علم؟ الآية تقول غير العلم لا تعتمده ولا تعمل به. أنا ما أدري هذا علم وعلم، لو جعل حجة فهو علم تعبده، لو لم يجعل حجة فهو ليس بعلم. هذا من التمسك بالعام لا تقف ما ليس لك به، هذا عام، هذا من التمسك بالعام في الشبهة، في مورد الشبهة المصداقية، هذه شبهة مصداقية. أنت ليس لك أن تتمسك بأي دليل عام إلا إذا أحرزت موضوعه، وفي المقام الموضوع هو عدم العلم، وعدم العلم غير محرز، لأن نحتمل حجيته وكونه علما تعبديا. مطلب حلو مالت شيخ النائين رحمه الله. أطبق وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل عن من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي. ولا يخرج عن إطلاق هذا النهي إلا ذلك الظن الذي نقطع بحجيته. وعلي أساس مدام هو ظن، ها، لأننا حينئذ في الحقيقة لا نعتمد على الظن حتى نخالف الآية الكريمة، وإنما نعتمد على الدليل القطعي الذي حكم بحجيته. هذا شيخ الأنصار أجى الدور للشيخ النائين. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعل الأمارة علما، هذا معنى الحجية. ليش هذا معنى الحج؟
المسلك.
أحسنت، مسلكه، لأن الشيخ النائيني بنى على مسلك جعل الطريقي، هذا هو معنى جعل الحجية للأمارة، هذا معنى. حينئذ إذا هذا هو معنى جعل الحجية للأمارة، فمع الشك في الحجية يشك في كون الأمارة علما، وعليه نحن نشك في أن خبر الثقة علم أو ليس بعلم.
أحسنت، الشيخ الأنصار هم مسلك جعل الأمارة،
لا مو واضح هذا المعنى. بعد الشيخ النائي رحمه الله يبدأ يتحدث عن على كلامه على رأيه، بل بعض عبائر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تدل على نحو آخر، مصلحة سلوكية يبني على المصلحة السلوكية، وإن كان الشيخ النائيني رحمه الله أيضا يبني على المصلحة السلوكية، عدة توجيه المصلحة السلوكية، بل من حق لكن هذا يصير بعد هذا علاج، هذا إشكال حلي مو إشكال نقضي، يعني بناء على مسلكي أنا لا يصح لك هذا التمسك يا شيخنا الأنصاري. فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بالظن بغير العلم حينئذ في مورد خبر الممدوح. لماذا؟ لأن هذا الدليل، دليل النهي عن العمل بغير العلم، موضوعه اللي هو عدم العلم غير العلم، موضوعه غير محرز، لأن موضوعه غير محرز، لأنه لو كان المولى جعله، أنا ما أقطع بعدم الحجية، أحتمل الحجية، لو كان المولى جعله حجة خبر الممدوعي فهو علم تعبدا، لو لم يجعله حجة فهو ليس بعلم حتى تعبدا. إذن موضوع هذا الدليل وهو عدم العلم غير محرز، فيكون التمسك في هذا العام تمسك بالعام في شبهة المصداقية وهو غير جائز. المصنف يقول أنا عندي جواب، يأتي إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.